الأيام إلى الحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله التوبة. الكلام ما زال فيه دليل العقل. وقلنا أن المصنف قال أن بيان دليل العقل عند المتقدمين، المتقدمون بعد أن ذكروا أن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. كلمات المتقدمين إما أن تكون خالية عن ذكر الدليل العقلي، وإما أن تذكر الدليل العقلي من دون بيان وتفسير، وإما أن تذكر الدليل العقلي وتفسر الدليل العقلي بتفسير لا يكون شاملا لمحل الكلام، ولا يمكن أن يكون دليلا في عرض بقية الأدلة. يفسرون الدليل العقلي لو أرادوا تفسيره بتفسير لا يصلح أن يكون الدليل العقلي بذلك التفسير دليلا في عرض الكتاب والسنة، بأن كان شاملا مثلا لبعض مباحث الظهور كما في مثلا المفاهيم، أو مثلا شاملا لبعض الأصول العملية مثل الاستصحاب. قلنا كلام المصنف في تلك الأوراق الأولى فقط ناقل كلمات المتقدمين. قرأنا كلام الشيخ المفيد وتبين أن كلام الشيخ المفيد خالياً عن ذكر الدليل العقلي. يقول المصنف بعد ذلك: ثم تلميذه الشيخ الطوسي، تلميذ الشيخ المفيد الشيخ الطوسي كما تعلمون تتلمذ على الشيخ المفيد ثم بعد ذلك على السيد المرتضى. قال: ثم يأتي بعده تلميذه الشيخ الطوسي المتوفي سنة 460 للهجرة في كتاب العدة الذي هو أول كتاب مبسط في الأصول. يبدو أن مراده مبسوط يعني مو مبسط، وإلا كتاب الشيخ الطوسي ليس كتابا مبسطا، يعني مراده مبسوط هو أول كتاب مبسوط في الأصول، فلم يصرح بالدليل العقلي. فإذا الشيخ الطوسي كالشيخ المفيد لم يذكر أصلا الدليل العقلي، فلم يصرح بالدليل العقلي فضلا عن أن يشرحه أو ينفرد أو يفرد له بحثه. وكل ما جاء فيه في آخر فصل منه أنه بعد أن قسم المعلومات إلى ضرورية ومكتسبة والمكتسب إلى عقلي وسمعي، ذكر من جملة أمثلة الضروري العلم بوجوب رد الوديعة، والعلم بوجوب شكر المنعم وقبح الظلم والكذب. ثم ذكر في معرض كلامه أن القتل والظلم معلوم بالعقل قبحه، ويريد من قبحه تحريمه. وذكر أيضا أن الأدلة الموجبة للعلم بالعقل يعلم كونها أدلة ولا مثلا للشرع في ذلك. هذا اللي ذكره مما يرتبط بالعقل، ما ذكر أن الدليل العقلي دليل مستقل في قبال الأدلة الأخرى. وأول من وجدته من الأصوليين يصرح بالدليل العقلي الشيخ ابن إدريس الحلي المتوفي سنة 598، فقال في الزرائق: فإذا فقدت الثلاثة يعني الكتاب والسنة والإجماع فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها، ولكنه لم يفسره، ولكنه لم يذكر المراد. أول من ذكره هو الشيخ ابن إدريس اللي عاش في القرن السادس الهجري، فلم يذكره لا المفيد ولا الشيخ الطوسي ولا المفروض السيد المرتضى، ذكره الشيخ ابن إدريس الحلي لكن لم يفسر المراد من الدليل العقلي. ثم يأتي المحقق الحلي المتوفي سنة 676 فيشرح المراد منه. هاي بداية الشرح، إذا تجاوزنا مرحلة الشرح، لكن بأي طريقة فيشرح المراد منه فيقول في كتابه بما ملخصه: وأما الدليل العقلي فقسمان، أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب، دليل عقلي يتوقف على الخطاب، وهو ثلاثة. إحنا هم عندنا دليل عقلي يتوقف على الخطاب، مثل مقدمة الواجب يتوقف على الخطاب الشرعي، لكن خلينا نشوف هو هذا مراد المحقق. قال: فيشرح المراد منه فيقول كتابه في كتابه المعتبر بما ملخصه. وأما الدليل العقلي فقسمان، أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب وهو ثلاثة. لحن الخطاب راح يجي يفسره المصنف. المراد من لحن الخطاب احنا اللي قريناه سابقا هو دليل العقل، دلالة العقل على حذف لفظ اللي كنا نسميه بدلالة الاقتضاء، هذا مراد من لحن الخطاب. وفحوى الخطاب هذا المراد من مفهوم الموافقة، قياس الأولوية، مفهوم الموافقة. ودليل الخطاب هذا المراد منه مفهوم المخالفة. واضح أن تلك الأمور الثلاثة هي من مباحث الجزء الأول، المقصد الأول مباحث الألفاظ، مو من مباحث الدليل العقلي، لكن المحقق الحلي اعتبرها من الدليل العقلي. فإذا المحقق الحلي فسر المراد من الدليل العقلي، لكن بتفسير لا يصح أن يكون الدليل العقلي في عرض بقية الأدلة، في عرض الكتاب والسنة. وثاني إنما ما ينفرد العقل بالدلالة عليه ويحصره في وجوه الحسن والقبح، هذا صحيح، الثاني صحيح من الأدلة العقلية كما تقدم، بما لا يخلو المناقشة في أمثلته. ويزيد عليه الشهيد الأول المتوفي سنة 786 للهجرة في كتابه الذكرى، فيجعل القسم الأول ما يشمل الأنواع الثلاثة: لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب التي ذكرها المحقق، وثلاثة أخرى، يضيف ثلاثة أخرى هي مقدمة الواجب ومسألة الضيف وأصل الإباحة في المنافع والحرمة في المضار. جيد، إذا انت شيئا فشيئا قاعد يتبلور الدليل العقلي. بعد أن ذكر المحقق الحلي في القسم الثاني مسألة التحسين والتقبيح في العقل، يجي الشهيد الأول بعد ذكر مسألة الضد ومقدمة الواجب، ويجعل القسم الثاني ما يشمل ما ذكره المحقق، وأربعة وهي البراءة الأصلية يعني العقلية، وما لا دليل عليه يعني هاي قضية عدم الدليل دليل على العدل، هاي يقول هم حكم عقلي، والأخذ بالأقل عند الترديد بينه وبين الأكثر، والاستصحاب، جعل الشهيد الثاني الاستصحاب من الأدلة العقلية. ولذلك احنا راح نجي في باب الاستصحاب نقول الأدلة المذكورة على الاستصحاب أولا سيرة العقلاء، ثانيا العقل، العقل من الأدلة التي استدل بها، طبعا مو صحيح هذا من قبل احنا، العقل أيضا استدل به على الاستصحاب. وهكذا ينهج هذا المنهج جماعة آخرون من المؤلفين، في حين أن الكتب الدراسية المتداولة في زمان الشيخ المظفر، المعالم والرسائل والكفاية، لم تبحث هذا الموضوع ولم تعرف الدليل العقلي ولم تذكر مصادقه إلا إشارات عابرة في ثنايا الكلام. صاحب الكفاية ما عقد فصلا أو بحثا مستقلا للدليل العقلي، نعم هو يذكر في طيات الكلام في تضاعيف الكلام، ولم تذكر مصادقه إلا إشارات عابرة في ثنايا الكلام، ولعله لأجل التحفظ من تشنيع الأخباريين، الأخباريين يشنعون على الاستدلال بالدليل العقلي. ومن تصريحات المحقق والشهيد الأول يظهر أنه لم تتجلى فكرة الدليل العقلي في تلك العصور في القرن السابع والقرن الثامن للهجرة، فوسعوا في مفهومه إلى ما يشمل الظواهر، بعض أبحاث الظواهر اللفظية مثل لحن الخطاب الآن يفسرها الشيخ المظفر. شنو المراد من لحن الخطاب؟ وهو أن تدل قرينة عقلية على حذف لفظ اللي سميناه دلالة الاقتضاء، اللي مثال الواضح إذا تذكرون قوله تعالى واسأل القرية، اسأل القرية هذا نفس السؤال القرية، يعني أن هناك لفظ محذوف، واسأل أهل القرية. وفحوى الخطاب ويعنون به مفهوم الموافقة اللي مثال الواضح قياس الأولوية في الآية الكريمة ولا تقل لهما أف، اللي يدل بالأولوية القطعية على حرمة الضرب. ودليل الخطاب ويعنون به مفهوم المخالفة، وهذه كلها تدخل في حجية الظهور ولا علاقة لها بدليل العقل المقابل للكتاب والسنة. وكذلك الاستصحاب اللي ذكر الشهيد الأول فإنه أصل عملي قائم برأسه كما بحثه المتقدمون في مقابل دليل العقل. والغريب في الأمر أنه حتى مثل المحقق القومي المتوفي سنة 1231، متأخر المحقق القومي صاحب القوانين، نسق على مثل هذا التفسير لدليل العقل، أيضا بين دليل العقل بنفس الطريقة، فأدخل فيه الظواهر نفس المفاهيم، بينما هو نفس صاحب القوانين عرف الحكم العقلي بأنه حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. وين موجود هذا في مثل تلك الأمور اللي مرت في مباحث الألفاظ؟ ما موجود هذا الانتقال. وأحسن من رأيته في بحث الموضوع بحثا مفيدا معاصره العلامة السيد محسن الكاظمي في المحصول، وكذلك تلميذه المحقق صاحب الحاشي على المعالم الشيخ محمد تقي الأصبهاني الذي نسج على منواله، وإن كان فيما ذكره بعض الملاحظات لا مجال لذكرها ومناقشتها في المقام. وعلى كل حال فإن إدخال المفاهيم والاستصحاب ونحوها في مصادر الدليل العقلي لا يناسب جعله دليلا في مقابل الكتاب والسنة، ولا يناسب تعريفه بأنه ما ينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. وبسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي، أولا ستتضح أن نفس اللي يستدلون بالدليل العقلي، فكرة الدليل العقلي ليست بواضحة ومتبلورة عندهم. هكذا الطرف الآخر المشنع الذي يشنع على الاستدلال بالدليل العقلي، أيضا الفكرة ليست واضحة له، فلا المثبتون ولا الناقون لم تتضح الفكرة بالنسبة إليهم. يقول وبسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي انتحى الأخباريون باللائمة على الأصوليين، إذ يأخذون بالعقل حجة على الحكم الشرعي، ولكنهم أنفسهم أيضا الأخباريون أيضا لم يتضح مقصودهم من التفهيد بالعقل، وهل تراهم يحكمون غير عقولهم في التفهيد بالعقول؟ حينما يشترون على العقل إنما هم يستعينون بعقولهم، هاي مفارقة. اللي يشكل على الدليل العقلي يستعين بعقله في الإشكال على الدليل العقلي. يقول ويتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي ما ذكره الشيخ المحدث البحراني الشيخ يوسف البحراني صاحب حدائق الناظرة، وهذا نص عبارته. لاحظ الشيخ البحراني المتوفي سنة 1186، يعني حتى بعد صاحب القوانين المحقق القوانين. يقول المقام الثالث في دليل العقل، وفسره بعض بالبراءة والاستصحاب، حتى نشوف الشيخ المظفر رحمة الله عليه شلون أجهز نفسه وأتعب نفسه هم في مقام الصغرى للدليل العقلي هم في مقام الكبرى. الشيخ المحدث البحراني 1186، يعني بينه وبينه أقل من 250 سنة. المقام الثالث في دليل العقل، وفسره بعض بالبراءة والاستصحاب. البحراني يقول ذلك، بعض فسره بالبراءة والاستصحاب، وآخرون قصروه على الثاني على الاستصحاب، وثالث فسره بلحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب. بعض هذه الأقوال تقدمت، هذا قول المحقق الحلي، وثالث فسره بلحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب، ورابع بالبراءة الأصلية والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين المندرج في مقدمة الواجب واستلزام الأمر بالشيء الناهي عن ضده الخاص والدلالة الالتزامية. انتهى كلام البحراني المحدث البحراني. ثم تكلم الغريب في كلام الشيخ يوسف البحراني، تكلم عن كل واحد من تلك الأمور المتقدمة باستثناء أول الملازمة بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر. ثانيا مسألة التحسين والتنبيح العقليين، يعني ما يجب أن يتكلم فيه في مقام الدليل العقلي هو أهمل الكلام فيه وتكلم في غير ذلك، يعني في مقابل القول اللي المفروض يتحقق تماما، على العكس تماما مما ينبغي أن يصدر منه. قال: ثم تكلم في كل منها في مطالب عدا أول التلازم بين الحكمين لم يتحدث عنه، هذا اللي هو غير المستقلات العقلية اللي احنا نسميه، ولم يذكر من الأقوال حكم العقل في مسألة الحسن والقبح اللي هي أول مسائل الدليل العقلي، بينما أن حكم العقل المقصود الذي ينبغي أن يجعل دليلا وخصوص التلازم بين الحكمين أولا، وحكم العقل في الحسن والقبح المفروض هو هذا اللي يكون الدليل العقلي، لكن المحدث البحراني تحدث عن كل شيء إلا هاتين المسألتين، وما نقله من الأقوال لم يكن دقيقا كما سبق البيان، بعض تلك الأقوال مو دقيقة. وكيفما كان، فالذي يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقلي المقابل للكتاب والسنة، شنو اللي نقول أنت أيها المصنف؟ يقول: هو كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي. مثل ايش؟ مثل مسألة مقدمة الواجب. مقدمة الواجب يقول: إذا وجب الوضوء، إذا وجبت الصلاة وجب الوضوء، لأن الشيء إذا وجب وجبت مقدمته، إذا آمنا بتلك الملازمة راح يقطع العقل. لاحظوا هذا ذكرناه سابقا، شنو اللي يقطع به العقل؟ يقول: الوضوء واجب شرعا، لكن بحكم منه؟ بحكم العقل. العقل يدعي أن الوضوء، أن الشارع المقدس، أن أي مقنن كان، أي مقنن، أي مشرع، إذا أوجب الصلاة وفي نفس الوقت قال أن الوضوء مقدم للصلاة، أنا أقول العقل، العقل يقول أن هذا المشرع وهذا المقنن لابد أن يوجب الوضوء، يوجب المقدمة، هذا العقل يدعي ذلك. هذا المراد من حكم العقل، هذا المراد من حكم العقل اللي هو في قبال الأدلة الأخرى، في قبال الكتاب وفي قبال السنة وفي قبال الإجماع. يقول: وكيفما كان، فالذي يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقل المقابل للكتاب والسنة هو كل حكم للعقل، حكم عقل يوجب القطع بالحكم الشرعي. العقل يقول قطعا هذا الوضوء واجب عند الشارع. وبعبارة ثانية، هو كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي، وقد صرح بهذا المعنى جماعة من المحققين المتأخرين، وهذا أمر طبيعي، لأنه إذا كان الدليل العقلي مقابلا للكتاب والسنة، إذا كان الدليل العقلي اللي إحنا نتحدث عنه مقابل للكتاب والسنة، لابد أن لا يعتمد لا على الكتاب ولا على السنة حتى يكون دليل ثالث في عرض الدليلين السابقين. إذا سألنا، إذا نقول أن العقل لابد أن يكون دليلا على الحكم الشرعي، شنو الأحكام العقلية، شنو التصورات، خلينا نقول العقلية التي تكون حجة، ليس إلا القطع، الظن ليس بحجة، الشك ليس بحجة، الوهم ليس بحجة، الذي يكون حجة ذاتية لا يعتمد على الكتاب وعلى السنة، في تلك الحجية ليس هو إلا القطع. صحيح احنا اثبتنا فيما تقدم ان بعض الظنون حجة، لكن حجية الظن ليست ذاتية، تحتاج الى اختبار شرعي، تحتاج الى جعل شرعي، اما من خلال الكتاب واما من خلال السنة. فحتى يكون الدليل العقلي دليل مستقل لا يعتمد على بقية الأدلة، لا يعتمد على الكتاب ولا يعتمد على السنة، لا بد من المصير إلى خصوص الحجية الذاتية لأحكام العقل، وليس لحكم العقل حجية ذاتية إلا للحكم القطعي اليقيني. قال: وهذا أمر طبيعي، لأنه إذا كان الدليل العقلي مقابلا للكتاب والسنة لا بد أن لا يعتبر حجة إلا إذا كان موجبا للقطع، حتى يكون حجيته ذاتية، حتى يكون في قبال السنة، ما يعتمد على السنة، ما يعتمد على الكتاب، لا بد أن تكون حجيته ذاتية. والحجية الذاتية ليست إلا في القاطع، لا بد أن لا يعتبر حجة إلا إذا كان موجبا للقاطع الذي هو حجة بذاته. فلذلك لا يصح أن يكون شاملا للظنون، ولا وما لا يصلح للقطع بالحكم من المقدمات العقلية، لا الظنون ولا المقدمات العقلية غير القطعية. ولكن هذا التحليل بهذا المقدار الساعه خطوة جيدة ممتازة. المصنف عبرنا مرحلة، قال أن المراد من الدليل العقلي هو كل حكم قطعي يثبت الحكم الشرعي بحكم العقل، هذا المراد من الدليل العقلي. بس أيضا بهذا المستوى أيضا أكو خفاء لا بد من إيضاحه، شنو مرادك من الحكم، شنو مرادك من العقل. يقول ولكن هذا التحديد بهذا المقدار لا يزال مجملا، وقد وقع خلط وخفط عظيمان في فهم هذا الأمر. ولأجل أن ترفع جميع الشكوك والمغالطات والأوهام لا بد لنا من توضيح الأمر بشيء من البسط لوضع النقاط على الحروف كما يقولون. فنقول المصنف راح يبين المراد من الدليل العقلي قبل بيان حجية الدليل العقلي في ضمن نقاط. النقطة الأولى راح يبين من خلالها، يذكر بما تقدم من أن العقل على قسمين، العقل عقلان، عقل نظري وعقل عملي. والفارق بين العقل النظري والعقل العملي ليس فارقا بالذات، ما عندنا عقلين، ليس لكل إنسان عقلان، عقل عملي وعقل نظري، هو عقل واحد، لكن يتميز العقل النظري عن العقل العملي بالمدرك. المدرك إن كان أمرا له واقع ينبغي أن يعلم، مثل أن الكل أعظم من الجزء، هذا أمر واقع موجود في الخارج، ينبغي للإنسان أن يعلم ذلك الأمر. فإذا أدرك الإنسان أن الكل أعظم من الجزء يقال أن المدرك هو العقل النظري، لأن مدرك هذا العقل هو مما ينبغي أن يعلم، هذا العقل النظري. العقل العملي هو ما يدرك الأمور التي ينبغي أن تعمل، كما في إدراك أن المحسن لا بد من أن يمدح على فعله. الإحسان أمر ينبغي فعله، يعني أن فاعل الإحسان يكون ممدوحا. فإذا علم أن هذا الأمر ينبغي أن يعمل، ينبغي أن يؤتى به، هو الإحسان والعدل، حينئذ يكون المدرك لهذا المدرك العقل العمل. هذا التقسيم تقدم المصنف يذكر هذا من خلال النقطة الأولى. من خلال النقطة الثانية يقول إذا كان المراد من العقل العقل النظري، شنو اللي يترتب عليه؟ النقطة الثالثة إذا كان المراد من العقل العقل العملي، شنو اللي يترتب عليه؟ ثم ينتقل المصنف إلى مطلب آخر في بيان الحجية، حجية الدليل العقلي. قال فنقول أولا أنه وقد تقدم أن العقل ينقسم إلى عقل نظري وعقل عملي، وهذا التقسيم باعتبار ما يتعلق به الإدراك، يعني باعتبار المدرك الذي يتعلق به الإدراك. فالمراد من العقل النظري إدراك ما ينبغي أن يعلم، أي إدراك الأمور التي لها واقع، مثل إدراك أن الكل أعظم من الجزء. والمراد من العقل العملي إدراك ما ينبغي أن يعمل، أي حكمه أن هذا الفعل ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله. هاي النقطة الأولى قدمت. النقطة الثانية إذا كان المراد من العقل العقل النظري، شنو اللي يترتب عليه؟ راح يذكر المصنف يقول أن إذا كان المراد من العقل العقل النظري في محل كلامنا اللي نقول أن العقل أحد الأدلة، العقل الدليل الثالث، حكم العقل الدليل الثالث، شنو المراد من حكم العقل؟ إذا كان المراد من حكم العقل حكم العقل النظري، حكم العقل النظري، فحينئذ لا يمكن أن يدعي عاقل مطلع على الأحكام الشرعية، لا يمكن أن يدعي طالب علم أن المراد من العقل النظري وأن حكم العقل النظري هو دليل من الأدلة الشرعية، ما ينبغي أن تكون الدعوة هي أن العقل يدرك الأحكام الشرعية ابتداء. هذه الدعوة ما يمكن أن تصدر من طالب فضلا عن عالم. ما يمكن أن نقول أن الدليل العقلي، الدليل الثالث دليل العقل النظري، معنى ذلك أن العقل ابتداء مستقلا عن أي تعليم يدرك الحكم الشرعي. العقل ما عنده تلك القابلية. العقل ما يمكن أن يجي ابتداء يدرك الأحكام الشرعية، يدرك أن الصلاة واجبة وأن شرب الخمر حرام، ما يمكن أن يدرك ذلك. لا لخصوصية في الأحكام الشرعية، مو لأجل أن الأحكام الشرعية بها خصوصية، لا، هذا هو الحال في كل أمر وضعي اعتباري توقيفي. حتى اللغات مثلا، اللغات اللي هي من الأمور الوضعية، واضع اللغة العربية إجا وضع لفظة الأسد للحيوان المفترس، ما يمكن للعقلاء، ما يمكن لكل عاقل من أي لغة أخرى يجي ابتداء يدرك هذا الوضع. هذا أمر ما يمكن، العقول ما لها تلك القابلية. كل أمر اعتباري وضعي، أمور موضوعة معتبرة، أمور تواضع عليها بعض القوم، ممكن العقل أن يدرك تلك الأمور أولا. ثانيا، كذلك بالنسبة للأحكام الشرعية، العقل أيضا ما يمكن أن يدرك ملاكات الأحكام الشرعية ابتداء. ما عنده واسطة العقل، ما عنده نافذة على الأحكام أو على ملاكات الأحكام الشرعية. إذن ليس المراد، بل لا ينبغي أن يكون المراد من أن العقل هو أحد الأدلة على الأحكام الشرعية هو أن العقل يدرك ابتداء الأحكام الشرعية أو ملاكات الأحكام الشرعية. هاي قضية واضحة ينبغي أن لا تكون هي المراد. ولعل من شنع على الأصوليين في اتباعهم للدليل العقلي، لعل من شنع فهم من خلال بعض العبارات هذا المعنى. هذا المعنى قطعا ليس بمراد، وإذا كان مرادهم من النفي، مراد الأخباريين من النفي هذا المعنى، فنحن معهم في ذلك النفي، مو هذا المراد. هذا لا ينبغي أن يكون مرادا. قال هذا العقل السلبي، أن هذا ليس بمراد. يقول إنه ما المراد من العقل الذي تقولون إنه حجة من هذين القسمين؟ إن كان المراد العقل النظري فلا يمكن أن يستقل العقل بإدراك الأحكام الشرعية ابتداء. العقل لوحده يدرك أن الصلاة واجبة، أي لا طريق للعقل أن يعلم من دون الاستعانة بالملازمة أن هذا الفعل حكمه وكذا عند الشارع. والسر في ذلك واضح، لأن أحكام الله تعالى توقيفية، فلا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام المنصوب من قبله تعالى لتبليغ الأحكام. ضرورة أن أحكام الله ليست من القضايا الأولية، مو قضية أولية مثل قضية الكل أعظم من الجزء، وليست مما تناله المشاهدة بالبصر، مو أمر محسوس، مو مثل أمر نشعر به بحواسنا نراه أو نسمعه، ليست من القضايا وليست مما تناله المشاهدة بالبصر ونحوه من الحواس الظاهرة، بل حتى الحواس الباطنة أيضا لا يمكن أن تدرك الأحكام الشرعية، وليست أيضا مما تناله التجربة والحد، مو أمور تجريبية كما نجرب خواص بعض الأدوية، نقول مثلا بعض الأدوية توجب القبض، بعض الأدوية توجب الإسهال، هاي منين؟ من خلال التجربة. الأحكام الشرعية أيضا لا مسرح للتجربة فيها، وليست أيضا مما تناله أهل التجربة والحد، وإذا كانت كذلك فكيف يمكن العلم بها من غير طريق السماع من مبلغيها؟ وشأنها في ذلك ما لها خصوصية، شأنها في ذلك شأن سائر المجهولات التي يضعها البشر كاللغات والخطوط والرموز ونحو ذلك. الأمور الموضوعة لا يمكن أن تدرك ابتداء بالعقل إلا بواسطة التعليم الواضح، سواء كان وضعا للغة أو وضعا للقوانين والأحكام. يقول وكذلك ملاكات الأحكام، كما أن العقل ما يمكن أن يدرك الحكم، كذلك ما يمكن أن يدرك ملاك الحكم، وكذلك ملاكات الأحكام كنفس الأحكام لا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام، لأنه ليس عندنا قاعدة مضبوطة نعرف بها أسرار أحكام الله وملاكاتها التي أنيطت فيها الأحكام عنده. والظن لا يغني من الحق شيئا. وعلى هذا فمن نفى حجية العقل وقال إن الأحكام سمعية لا تدرك بالعقول، إذا كان هذا المعنى مراد إحنا نوافق، فهو على حق إذا أراد من ذلك ما أشرنا إليه، وهو نفي استقلال العقل النظري من إدراك الأحكام وملاكاتها. ولعل بعض منكري الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع قصد هذا المعنى كصاحب الفصول وجماعة من الأخباريين. اتقدم عندنا في مبحث غير المستقلات العقلية، قلنا النقاش في الملازمة يتطور على أكثر من بحث، مرة يناقشون في أصل حجية العقل قال المصنف راح يجي، ومرة يناقشون في الملازمة، هذا أحد تفسيرات النقاش في الملازمة. احنا صحيح في بعض الأبحاث المتقدمة ما أثبتنا الملازمة، لكن من حيث الصغرى البعض قال لا أصلا ماكو شيء ملازمة، ماكو ملازمة بين حكم الشرع، بين حكم العقل وبين حكم الشرع، ما يمكن أن نثبت حكم الشرع من خلال الملازمة. ليش؟ تصور هذا المعنى المراد من الملازمة، أن العقل يدرك ابتداء الحكم الشرعي، فلذلك هو من أول الأمر قال لا ملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع. يقول لا مو هذا المراد. يقول ولعل بعض منكري الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع قصد هذا المعنى كصاحب الفصول وجماعة من الأخباريين، ولكنه فخامة التعبير عن المقصود، وإذا كان هذا مراده فهو أجنبي عن محل الكلام. مو محل كلامنا في أن العقل النظري يدرك الحكم الشرعي ابتداء، لا، إحنا محل كلامنا هذا اللي نقول هناك ملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع، بين حكم الشرع وبين حكم الشرع. إذا أوجب الشارع المقدس الصلاة يجب حينئذ الوضوء، هذا بحكم العقل، هاي ملازمة. إذا جاء المكلف بالمأمور به الاضطراري هذا يجزئ عن المأمور به الاختياري، هاي ملازمة. إذا ثبتنا هاي الملازمة إحنا هذا دعوانا، إذا ثبتنا تلك الملازمة بأي طريق من الطرق المتقدمة وثبتنا الملزوم، حينئذ لابد أن يثبت اللازم بالضرورة. هذا مرادنا إحنا من أن العقل هو أحد الأدلة على الحكم الشرعي، نثبت ملازمة ونثبت الملزوم وننتقل إلى اللازم، وهذا أمر واضح ينبغي أن لا يقع محلا للخلاف والنزاع. أمر واضح إذا ثبتت الملازمة وثبت الملزوم، أصلا معنى الملازمة ومعنى اللزوم هو لابدية ثبوت اللازم، هذا لا ينبغي أن نناقش فيه عاقل بعد أن يلتفت إلى المراد. يقول إننا نقصد من الدليل العقلي، قال فهو أجنبي عما نحن بصدده من كون الدليل العقلي حجة يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، إننا نقصد من الدليل العقلي حكم العقل النظري بالملازمة. أكو ملازمة خارجية، العقل النظري يجي يدرك تلك الملازمة بين الحكم الثابت شرعا وبين حكم شرعي آخر، مثل مقدمة الواجب، وبين حكم بين الحكم الثابت عقلا وبين حكم شرعي آخر كما في مبحث الإجزاء، كحكمه بالملازمة في مسألة الإجزاء لينتقل العقل منين؟ لينتقل العقل من حكم عقلي إلى حكم شرعي، هذه في مسألة الإجزاء، ومقدمة الواجب اللي ينتقل من حكم شرعي إلى حكم شرعي آخر أيضا بنفس الملازمة ونحوهما، وكحكمه باستحالة التكليف بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان، أصالة البراءة العقلية، البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. العقل يستقل بإدراك هذا المعنى. يا معنى، معنى أن المولى الحكيم لا يمكن أن يعاقب عبيده على المخالفة إلا بعد أن يبين الحكم الشرعي. ما يمكن يوم القيامة المولى الحكيم يجي يعاقب تارك الصلاة مع أنه لم يبين أن الصلاة واجبة، يقول أنت ما صليت. هذا العقاب، هذا العقاب قبيح أخلاق. هذا اللي هو مضمون البراءة العقلية. البراءة العقلية تقول إذا ماكو بيان إذا ماكو عقاب، يعني ماكو حكم شرعي. وكحكم في استحالة التكليف بلا بيان اللازم منه حكم الشارع بالبراءة، البراءة العقلية، هذا أيضا حكم عقلي. وكحكمه بتقديم الأهم في موارد التزاحم بين الحكمين المستنتج منه فعلية حكم الأهم عند الله، كما لو دار الأمر بين إنقاذ الكافر وإنقاذ المؤمن، ما يمكن أن يجمع المكلف بينهما، فيكون وجوب إنقاذ المؤمن وجوب فعلي ويسقط وجوب إنقاذ الكافر عن الفعلية. وكحكمه بتقديم الأهم في مورد التزاحم بين الحكمين المستنتج منه، منه من حكم العقل بالتقديم، كحكمه بتقديم الأهم اللي يستنتج من هذا الحكم بتقديم الأهم، يستنتج منه فعلية حكم الأهم عند الشارع وسقوط المهم عن الفعلية. وكحكمه بوجوب مطابقة حكم الله لما حكم به العقلاء في الآراء المحمودة، وين؟ في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. هذا مرادنا، فإن هذه الملازمات وأمثال هذه الملازمات أمور حقيقية واقعية. ليش يقول واقعية؟ يقول أن المدرك لتلك الملازمات العقل النظري، يدركها العقل النظري بالبداهة أو بالكسب. بالبداهة مثلا وين؟ في البراءة العقلية. بالكسب لا، في مسألة الإجزاء مثلا وفي غيرها من المسائل، لأن احنا في مسألة الإجزاء ذكرنا دليل على الملازمة، ستم الدليل أو لم يتم الدليل، لكن هذا أمر نظري ليس بأمر بديل، لكونها من الأوليات والفطريات التي قياساتها معها، أو لكونها تنتهي إليها، تنتهي إلى الأوليات والفطريات، فيعلم بها العقل على سبيل الجزم بعد النظر وبعد الاستنباط. وإذا قطع العقل بالملازمة ثبتنا الملازمة، إما لأن بديهية وإما لأن نظرية واستدلينا عليها. والمفروض أنه قاطع بثبوت الملزوم، لأن إحنا محل كلامنا كبروي لصغرى تقدمت، لصغريات تقدمت. نقول إحنا إذا ثبتت الملازمة وثبت حكم الشرع أو حكم العقل الملزوم، حينئذ يثبت اللازم. يقول وإذا قطع العقل بالملازمة والمفروض أنه قاطع بثبوت الملزوم، فإنه لا بد أن يقطع بثبوت اللازم، فيحكم العقل بأن هذا هو حكم الشرع، وهو أي اللازم حكم الشرع، اللازم حكم الشرع، فيحكم العقل حينئذ ويقطع العقل بأن الوضوء واجب وبأن الإجزاء متحقق. لكن عند الشارع يحكم العقل بأن الحكم ثابت عند الشارع، ومع حصول القطع فإن القطع حجة يستحيل النهي عنه. قلنا حجية القطع ذاتية لا مجعولة، كما لا يمكن رفعها، بل به حجية كل حجة كما تقدم في بيان المقدمة. وعليه فهذه الملازمات العقلية هي كبريات القضايا العقلية، وعليه فهذه الملازمات العقلية هي كبريات القضايا العقلية التي بضمها إلى صغرياتها يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، ولا أظن أحدا بعد التوجه إليها والالتفات إلى حقيقتها يستطيع إنكارها. إذا أثبتنا الملازم إما لأنها بديهية وإما لأنها نظرية، وأثبتنا من خلال الدليل صحة الملازمة وأثبتنا الملزوم، بعد ما يمكن أن يجي عاقل يناقش في ثبوت اللازم. ولا أظن أحدا بعد التوجه إليها والالتفات إلى حقيقتها يستطيع إنكارها إلا السوفسطائيين الذين ينكرون الوثوق بكل معرفة حتى المحسوسات، ينكرون كل شيء. ولا أظن أن هذه القضايا العقلية هي مقصود من أنكر حجيتها من الأخباريين وغيرهم، وإن أوهمت بعض عباراتهم ذلك لعدم التمييز بين نقاط البحث. وإذا عرفت ذلك تعرف أن الخفض في المقصود من إدراك العقل النظري وعدم التمييز بين ما يدركه من الأحكام ابتداء اللي هو أمر لا نقول به وما يدركه منها بتوسط الملازمة، الخلط بين هذين الأمرين هو سبب المحنة في هذا الاختلاف، وهو سبب المغالطة التي وقع فيها بعضهم إذ نفى مطلقا إدراك العقل لحكم الشارع وحجيته قائلا إن أحكام الله توقيفية لا مسرح للعقول فيها. إحنا أيضا نقول كذلك، أما نقول توقيفية ما يمكن العقل مباشرة ابتداء يدرك تلك الأحكام، وغفل عن أن التعليل إنما يصلح لنفي إدراكه للحكم ابتداء وبالاستقلال، ولا يصلح لنفي إدراكه للملازمة المستتبع لعلمه بثبوت اللازم وهو الحكم. هذا إذا كان المراد من الدليل من العقل العقل النظري، وأما إذا كان المراد من الدليل من العقل العقل العملي العقل العملي فيأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.